الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ويلاحظ عليه أولاً بأن العلم بواقعية إحدى النسبتين وهما وجوب الجمعة أو وجوب الظهر لا يمنع أن يتعلق العلم الإجمالي بجامع متأصل وهو وجوب فريضة في يوم الجمعة، فإن ما تعلق به العلم وجدانان هو صدور وجوب مشخص لا كلي الوجوب، وإنما فعلية وجوب مشخص إما متشخص بالظهر أو بالجمعة. فهناك علم وجداني بوجوب شخصي إما للظهر أو الجمعة، فدعوى أن المعلوم واقعية إحدى النسبتين لا ينفي تعلق العلم بجامع متأصل وهو وجوب فريضة يوم الجمعة. وثانيا بأن دعوى أن الجامع المتأصل معلوم بالتفصيل لا بالإجمال، كما إذا علم أن في الدار زيدا أو بكرا فالنتيجة أنه علم بإنسان في الدار، فدعوى أن العلم بإنسان علم تفصيلي ممنوعة. والوجه في ذلك أن المنظور إليه ليس هو العلم الإجمالي بعد التحليل العقلي كما أفاده المحقق الإصفهاني، حيث قال إن العلم بوجود زيد أو بكر ينحل إلى علم تفصيلي بإنسان وعلم تفصيلي بأن ذلك الإنسان لا يخرج عن هذين الفردين وشك بدوي، فإن هذا تحليل للعلم الإجمالي لا أنه هو المرئي بنظر العالم، وما هو المرئي بنظر العالم العلم بإنسان متخصص في أحد الفردين، والإنسان المتخصص في أحد الفردين معلوم بالإجمال وليس بالتفصيل. فالنتيجة أن ما أفاده دام ظله لإثبات أن المعلوم بالإجمال جامع انتزاعي لا متأصل غير تام. الوجه الثالث لإثبات أن المعلوم بالإجمال عنوان انتزاعي مؤلف من مقدمتين. الأولى: إن العلم الإجمالي من قبيل التصديق لا من قبيل التصور، لأن العلم مساوق للإذعان، فبما أنه تصديق والتصديق إنما يتعلق بالنسب لا بالمفردات كالعلم التصوري، فلا محالة متعلق العلم الإجمالي نسبة وليس متعلقه مفردان. فإذا علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة فالمعلوم إحدى النسبتين. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: فرغ في بحث المعنى الحرفي أنه لا يوجد جامع حقيقي بين النسب، فإن النسب متباينة تباينا ذاتيا، والوجه في ذلك أن حقيقة كل نسبة بطرفها، لأن النسبة معنى حرفي متقوم بطرفين، فحقيقة كل نسبة بطرفها، وبما أن الأطراف متباينة ذاتان فلا محالة النسب متباينة تباينا ذاتيا. وحيث لا جامع حقيقي بين النسب، إذن فما يتعلق به العلم الإجمالي ليس جامعا حقيقيا، وإنما ما يتعلق به عنوان انتزاعي وهو عبارة عن إحدى النسبتين أو إحدى النساب. هذا هو المحصل من هذا الدليل. ويلاحظ عليه على فرض تمامية هذه الكبرى، وهي أنه لا جامع حقيقي بين النسب، أنه عدم وجود جامع بين النسب لا يؤدي ولا يستلزم أن يكون متعلق العلم الإجمالي عنوانا انتزاعيا. إذ عدم وجود جامع حقيقي بين النسب لا يعني عدم وجود جامع حقيقي بين أطراف النسب، إذ يمكن وجود جامع حقيقي بين الموضوعين أو المحمولين. ومتى تأتى جامع حقيقي بين الموضوعين أو المحمولين أو كليهما كان متعلق العلم الإجمالي ذلك الجامع الحقيقي. مثلا إذا علم المكلف بوجوب الظهر أو الجمعة، فلنفترض أن لا جامع حقيقي بين النسبتين، بما هما نسبتان، لكن هناك جامع حقيقي بين الفرضين وهو عنوان الفريضة، أو هناك جامع حقيقي بين المحمولين وهو عنوان الوجوب، وبالنتيجة مع فرض وجود جامع حقيقي بين الموضوعين أو المحمولين فذلك الجامع هو متعلق العلم الإجمالي. فمن علم بوجوب الظهر أو الجمعة فقد علم بوجوب فريضة في يوم الجمعة، والمعلوم حينئذ جامع متأصل وليس جامعا انتزاعيا. فتلخص مما مضى أن هذا المدعى من أن متعلق العلم الإجمالي لا يعقل أن يكون جامعا حقيقيا، بل يتعين أن يكون جامعا انتزاعيا وهو عنوان الأحد، هذا المدعى غير تام. سبق في أول ما دخلنا في شرح هذا المسلك الثاني من مسالك حقيقة العلم الإجمالي، وهو مسلك المحققين النائيني والإصفهاني، من تعلق العلم الإجمالي بالجامع. أن قلنا هنا أمور أربعة: الأمر الأول كان في بيان الفرق بين الجامع بنحو الموضوعية والجامع بنحو المشيرية، والأمر الثاني كان في شرح اختلاف بيان المحقق الإصفهاني عن بيان المحقق النائيني وما يرد على البيانين، وهذا ما أتممناه الآن. الأمر الثالث أنهم عندما يبحثون عن الجامع ويرون أن متعلق العلم الإجمالي هو الجامع، فهم يتحدثون عن العلم الإجمالي مع غمض النظر عن عالم المنجزية، أي سواء قلنا بأنه منجز أم لا، فإن حقيقته أنه متعلق بالجامع. ولأجل ذلك لو كان هذا المتعلق وهو الجامع مشتملا على خصوصية لا دخل لها في المنجزية فهذا لا يضر بأن حقيقة العلم الإجمالي هي التعلق بالجامع. بيان ذلك: إن المحقق الإصفهاني قدس سره ذهب إلى تحليل العلم الإجمالي وقال بأن العلم بوجوب ظهر أو جمعة ينحل لعلم تفصيلي بالوجوب وعلم تفصيلي بعدم خروج الواجب عن هذين الفردين. فأشكل عليه سيد المنتقى قدس سره بأن هذه الخصوصية السلبية وهي عدم خروج الواجب عن هذين الفردين لا دخل لها في المنجزية، فإن هذه الخصوصية السلبية مما لا تدخل في عهدة المكلف، إذ لا يترتب عليها بعث أو زجر. إذن فما ذكره المحقق قدس سره من هذه الخصوصية عنصر لا ربط له بمنجزية العلم الإجمالي، فإن العلم الإجمالي إنما يتنجز بخصوصية وجودية تدخل في عهدة المكلف لا بخصوصية سلبية عدمية. والتأمل في كلامه أنه فلنفترض أن هذه الخصوصية العدمية مما لا دخل لها في المنجزية، إلا أن هذا لا يمنع من منجزية العلم الإجمالي بلحاظ عناصره الأخرى، وهو أنه علم بوجوب ذلك الواجب لا يخرج عن أحد الفردين، فالمجموع من هاتين الخصوصيتين قابل للدخول في عهدة المكلف واستلزامه للمنجزية. فإن ما يكون المحقق أعلى الله مقامه بصدد بيانه هو حقيقة العلم الإجمالي، وليس العلم الإجمالي المنجز بتمام عناصره وخصوصياته، كي يقال إن هذه الخصوصية مما لا دخل لها في المنجزية. كما أن دعوى أن العلم الإجمالي متعلق بالجامع الانتزاعي كما في كلمات النائمين لا بالمتأصل، ما هو المقصود بذلك؟ المقصود بذلك أن الجامع المتأصل ما كان له ما بإزاء، سواء كان ما بإزائه في الخارج كعنوان ما وقع فيه الدم، أو كان ما بإزائه في وعاء الاعتبار لا في الخارج كعنوان الوجوب والحرمة، فإنه ليس لهما ما بإزاء في الخارج، وإنما ما بإزائهما هو في وعاء الاعتبار، فكلاهما من الجامع المتأصل. كما أن العنوان الانتزاعي يراد به حصة من العناوين الانتزاعية، وهي العنوان المنتزع من الأفراد بضميمة حيثية البدلية، حيث إن العنوان الانتزاعي قد يكون خاصا كعنوان الفوقية وعنوان العالمية، أي أنه منتزع من منشأ معين، وقد يكون منتزعا من مجموعة من الأفراد بضميمة حيثية البدلية كعنوان الأحد وعنوان الفرد وعنوان الشيء وما أشبه ذلك. وإنما بينا هذا المطلب لرفع اللبس عما في بعض الكلمات، حيث ذكر في بعض الكلمات كإشكال على كلام المحقق النائني أن العلم الإجمالي قد يتعلق بالوجوب، والوجوب ليس عنوانا متأصلا بل هو عنوان اعتباري، فتوهم أن المراد بالمتأصل خصوص ما له بإزاء في الخارج، بينما المراد بالمتأصل ما له ما بإزاء سواء كان في الخارج أو في وعاء الاعتبار. كما حصل إصرار في بعض الكلمات على أن مقصود النائين من العنوان الانتزاعي هو خصوص عنوان الأحد، والحال بأنه ليس كذلك، إنما مقصود النائين أن متعلق العلم الإجمالي عنوان انتزاعي عام، أي منتزع من أفراد بضميمة البدلية، سواء عبرنا عنه بالأحد أو فرد من هذين أو شيء من هذين أو ما أشبه ذلك، فلا خصوصية لعنوان الأحد. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. الأمر الرابع: الإيرادات التي أوردها العلمان سيد المنتقى والسيد الصدر قدس سرهما على هذا المسلك، وهو تعلق العلم الإجمالي بالجامع مع غمض النظر عن صياغة النائيني أو الإصفهاني كإشكال عام على كلتا الصياغتين، وهي مجموعة من الإيرادات. الأولى: لا شك شك ولا ريب وبالبداهة أن بعض صور العلم الإجمالي عبارة عن تعلق العلم الإجمالي بالجزئي لا بالجامع، فالصورة المنقدحة صورة جزئية لا كلية. مثلا نذكر مثالين. مثلا إذا علم المكلف أن هذا الإناء الأبيض نجس، ثم جاء شخص آخر ووضع مع الإناء الأبيض آنية فحصل الاشتباه، ونتيجة اختلاط ذلك الإناء الأبيض بالآنية الجديدة حصل علم إجمالي. فيقال إن المعلومة بالإجمالي في هذه الصورة شنو؟ جزئي لا كلي، لأن ما يعلم به النجاسة المتشخصة في ذلك الإناء المختلط. فكيف يدعى بأن المعلومة بالإجمال هو الجامع؟ والمثال الآخر، إذا علم المكلف ابتداء بنجاسة أحد الإناءين لكنه يحتمل نجاسة الآخر أيضا، فهنا قد يدعى أن المعلوم هو الجامع لأنه يحتمل نجاسة الآخر، فما دام يحتمل نجاسة الآخر إذن ليس له يقين بأن مصداق النجس متعين، لعل مصداق النجس كلاهما، فليس هناك مصداق متعين للمعلوم بالإجمال. فهنا قد يقال متعلق العلم الإجمالي كلي، أما إذا قطع المكلف أن النجس أحدهما للآخر، فأنا أعلم بنجاسة أحدهما وأعلم بأن النجس واحد والثاني قطعا طاهر، فهنا لا محالة، المعلوم بالإجمال شنو؟ جزئي وليس كليا. فكيف يدعي المحققان قدس سرهما النائني والإصفهاني أن متعلق العلم الإجمالي الجامع لا محالة، مع أنه في بعض صوره شنو؟ جزئي؟ فهل هذه الجزئية وهي إشارة الذهن إلى متشخص في الخارج نابعة من نفس المعلوم بالإجمال أم من خارج دائرة المعلوم بالإجمال؟ كي يتم كلام المحققين قدس سرهما، هذا ما نريد أن نشرحه في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.